بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجلبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. بعد، أيها الإخوة الكرام المسلمون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأسئلة التي كثرت وأشرت إليها من قبل، وإلى أن المجمع بحثها في 4 دورات خلال 6 سنوات، ما يتصل ببطاقات الائتمان. بطاقة الائتمان مثل فيزا كارد ومثل الإكسبريس، البطاقات التي تستخدم في الشراء، في الإجارة، في السحب النقدي. وهذه البطاقة قد يكون لها رصيد فتكون بطاقة مغطاة، وقد لا يكون لها رصيد تكون بطاقة بغير غطاء. وهذه البطاقة لها أثر كبير في حياة الناس الآن، وبالذات في بعض الجهات، في بعض الجهات التي لا يستطيع الشخص أن يحمل معه نقودا لعدم وجود الأمن، مثل أوروبا وأمريكا. ولذلك بحثت من عدة أنت عندما تذهب إلى أي بنك لاستخراج بطاقة فيزا كارد أو أمريكان إكسبريس، البنك الذي يصدر البطاقة يأخذ مبلغا ممن أصدرت له لصالحه، مبلغ. هذا المبلغ أخذه مقابل ماذا؟ مقابل عمل أداه وخدمة أداها، وبحث حالة الشخص وأعطاه ما يعرف بالسقف، يمنحه السقف، أي أقصى مبلغ يمكن أن يستخدمه بطاقة، السقف الممنوع. فهذا يستدعي دراسة العميل، أحوال العميل. ولذلك أي بنك عادة يأخذ مبلغا مقابل هذا الإصدار، والمجمع أجاب هذا. إذا المبلغ الذي يدفع عند استخراجك بطاقة ائتمان، أي بطاقة من أي نوع، المبلغ الذي يؤخذ في بداية هذا لا شيء فيه، المجمع أجابه. بعد هذا البطاقة هذه تستخدمها في ماذا؟ تشتري بها، تجعلها أجرة لفندق، تأجر سيارة، تستنشق تذكرة سفر، تسحب نقودا بها. أيضا يمكن أن تسحب نقودا. كل حالة لها حكمها. فبالنسبة للشراء بالبطاقة، شراء بالبطاقة، أنت عندما تشتري البطاقة لابد أن يكون الثمن مثل الثمن النقدي. فإن كان الثمن بالبطاقة أقل من الثمن النقدي فالمجمع لم يجزه. إذا لابد هنا السلعة مكتوب عليها السعر محدد، مكتوب عليها 100,000، 500، واشتريت بالبطاقة أو نقدا بالثمن واحد. إذا قال لك الثمن 1000 بالبطاقة 1100، 1050، لا يجوز. هذا أول شيء. أنت اشتريت ولم تدفع، من الذي يدفع؟ البنك الذي أصدر البطاقة هو الذي يدفع. البنك الذي أصدر بطاقة هو الذي يدفع المبلغ. وعندما أخذ بطاقة الفيزا تعاقد مع شركة الفيزا العالمية أو أمريكان إكسبريس العالمية، تعاقد معها على أن يستخدمها، وشركة الفيزا تأخذ نسبة جزءا معينا والبنك نفسه يأخذ جزءا معينا. المحل الذي اشتريت منه وقعت على فواتير، هذه الفواتير تذهب للبنك الذي أصدر البطاقة ويدفع المبلغ، لكن يخصم مبلغ من التاجر، معلوم انه يخصم في حدود مثلا 7%. التاجر الذي يتعامل بالبطاقة يعلم هذا، ولذلك تجد على المحل من الخارج إشارة تعامل بالبطاقة هذه أو إعلان نحن نقبل الدفع بالبطاقة. هذا المبلغ المحل لماذا يسمح للبنك أن يأخذ منه 7% مثلا هو شركة الجيزة؟ لأن هذا ترويج لبضاعته، لذلك هذا المبلغ أشبه بالسمسرة. كما تأتي إلى أحد يريد أن يبيع أرضا وتقول له أنا أبيع لك الأرض وأخذ منك نسبة 2% مثلا، هذا جائز، هذا معروف أنه سمسار. إذا المبلغ الذي يخصم من التاجر جائز والمجمع أجازه. استخدمت البطاقة في السحب النقدي، يعني بدلا من أن تضع البطاقة تعطيها للتاجر، لا ده أنت وضعت البطاقة في الجهاز وكتبت مبلغ 100 دولار 1000 دولار 10,000 دولار، المبلغ الذي تريده والذي يسمح لك، يعني قد لا يسمح لك إلا بمبلغ قليل وقد يكون مبلغ كبير جدا، هناك البطاقة العادية وهناك البطاقة الفضية وهناك البطاقة الذهبية، البطاقة الذهبية هذه يستطيع نسب مبلغ كبيرا جدا. أنت عندما اشتريت لابد أن يكون الشراء بشيء حلال، لكن لو فرضنا أنك اشتريت شيئا محرما، استخدمت البطاقة في قضاء ليلة ماجنة في منها ليل، جاءت الفاتورة البنك لا يتدخل، لا شأن له بهذا، اشتريت صندوق خمور لا شأن له بهذا، لا شأن له بهذا. حتى العاجرات الآن في بعض الدول في الخارج تستخدم البطاقة مع جهاز استخدام البطاقة، البنك لا دخل له بشيء من هذا، هو له المبلغ الذي استخدم فيه البطاقة ولم يدفعه، سيدفع من رصيده أم من ماله هو؟ حكم يختلف. إذا كان أنت لك رصيد يعطي، إذا كأنك استخدمت البطاقة هذه في السحب من رصيدك، استخدم رصيدك لشيء فيه، مثل بطاقة الصراف الآلي. يعني الآن عندما نجد بعض البنوك تصدر بطاقات غير فيزا كارت وأمريكان إكسبريس، وإنما بطاقة للبنك نفسه للسحب من صندوق خاص بالبنك نفسه من رصيدك، وذلك إذا لم يكن لك رصيد لا تستطيع أن تسحب من رصيدك شيء فيه. إذا أنت اشتريت ولك رصيد، يبقى هذه البطاقة مغطاة، مغطاة يعني أنها رصيد يكفي. إذن المبلغ الذي اشتريت به سيخصم من حسابك بالكامل، لكن البنك خصم منك 10,000 وأعطى التاجر 10,000 خصم منها 7%،
لما أنت لا يقصد منك شيئا.
لكن إذا أردت أن تستخدم هذه البطاقة قبل أن تشترك اقرأ شروط البطاقة، اقرأ في الشروط، فإنك ستجد في الشروط أنك إذا سحبت، إذا اشتريت وليس لك رصيد، فيسمح لك بفترة معينة تدفع المبلغ الذي اشتريت به أو استأجرت به، لكن إذا لم تدفع في ذلك التاريخ يضاف عليك فوائد، وعادة هذه الفوائد تكون ضعف في فوائد البنوك الربوية، يعني يأخذ الفوائد العادية عادة وإنما فوائد أكبر أكبر. إذن هنا بدأ الحرام، لأن فوائد يعني ربا. لماذا ربا؟ لأن ربا الجاهلية كيف كان؟ ربا الجاهلية، ربا الجاهلية كله من ربا الديون، والدين قد يكون ناشئا عن قرض وقد يكون ناشئا عن بيع، بيع آجل. يعني مثلا اضطرب مبلغا وتعهد ان يرد المبلغ مع زياده، هذه الزياده ربا، الربا الذي كان يعرفه العرب ولا يعرفون غيره هو اقراض الدنانير والدراهم بزياده معلومه مقابل الاجل، فابطله الله تعالى وحرمه، مثل ربا العباس، وهو ربا اضعه تحت قدمي قدم رسول الله الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ربا عمي العباس. قد يكون هناك بيع آجل، بيع آجل معناها أن المشتري أصبح مدينا، المشتري أصبح مدينا يأخذ حكم المدين، وحكم المدين ماذا؟ حكم المدين الموسر أن يدفع الدين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسرى. لكن في الجاهلية كلها إما أن تقضي وإما أن ترضي، يعني الذي اشترى، اشترى السلعة بخمسة آلاف ويسدد في موعد كذا، في الموعد لم يدفع، يأتي البائع ويقول له إما أن تقضي تدفع وإما أن ترضي تزيد في الدين ونحن نزيدك في الأجل، نزيدك في الأجل، لا تريد أن تدفع الآن أو لا تستطيع أن تدفع الآن، إذن أجل أجل، والمبلغ 5000 اجعله 6000. هذا ما كان يحدث في الجاهلية، وهو نفسه يحدث في الزيادة على الدين عند التأخر في الدفع. لاحظوا هنا الأمر لا يتصل بالقرض فقط، للبيع، عندما تكتب عقد بيع وفيه إذا تأخر المشتري عن الدفع يدفع فوائد القانونية وهي نسبة كذا، هذا ربا، هذا ربا. إذن إذا كنت ستستخدم بطاقة غير مغطاة، يعني ليس لك غطاء، معناه أنك تقع في الربا، لابد أن تستخدم بطاقة مغطاة، أو أن تشتري وتدفع في الحال. لكن التعاقد، يعني فرضنا مثلا أنت تشتري من أجل ومكتوب في العقد لأن إذا تأخرت تدفع كذا، تقول أنا إن شاء الله لن أتأخر وتتعاقد، العقد نفسه باطل، يعني انبنى على الربا، انبنى على الربا. والخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنهم يقولون نحن لا نأكل الربا، والعياذ بالله لا نأكل الربا أبدا، لأن نحن نعطي الربا، نعطي الربا، أعطي الربا. وأن هناك فرق بين من يأخذ الربا ومن يعطي الربا،
هل هناك فرق؟ بعض الناس يقول نعم في فرق، هذا لا يستوي مع هذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هم سواء، الآخذ والمعطي سواء، أو الآخذ والمعطي فيه سواء. لعن آكل الربا وموصلة وكاتبة وشاهدي وقال هم سواء، من أكل ومن أعطى ومن كتب ومن شاهد، كل هؤلاء كما يقال مجرمون أصليون، مجرم أصل، لأنه وقع في الجريمة، ساعد على ارتكاب الجريمة، جريمة الربا التي هي أشد من فاحشة قبيحة تستقدرها النفوس، الزنا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا توقع على عقد فيه زيادة على الدين عند التأخير، هذا العقد توقع عليه. إذا فرضنا أنك في استغناء عن هذه البطاقة، إذا لا تتعقد، ولكن إذا كنت في ضرورة لاستخدامها، أنت مسافر مثلا خارج، والدولة التي تسافر إليها الشرطة نفسها لا تحمي أكثر من 50 جنيها، الشرطة نفسها لا تحمي أكثر من 50 جنيها، يعني لو معك أكثر من 50 جنيه وتقدم شكوى لا ينظر لها، لا تضمن لك، وتبحث عن السارق إلا إذا كان في حدود 50 جنيه كبير، والأمن مفقود، الأمن الذي ننعم به والحمد لله في بلاد الإسلام مفقود هناك في الغرب وفي أوروبا وفي أمريكا. إذا عندما في هذه الحالة عندنا قاعدة عامة، هذه القاعدة العامة هي الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة لابد أن نضيف إليها قاعدة أخرى مقارنة لها، الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، لست مضطرا لاستخدام البطاقة هنا إذن لا توجد ضرورة، استخدمتها تأثم، مضطر لاستخدامها في الخارج استخدمها كضرورة، لكن استخدمها في حالة الضرورة فقط، لا تزل على حالة الضرورة فقط، ولذلك لا تشتري بأكثر من رصيدك، يعني يكفي أنك وقعت على عقد باطل لكن لا تقع في الربا فعلا، فاشتري برصيدك، اشتري برصيدك. هذا بالنسبة للشراء والإجارة، من شروط البطاقة أن الدين إذا تأخر يكون هناك فوائد، وكما قلنا الفوائد أكبر من فوائد البنوك الربوية. هذا بالنسبة للشراء والإجارة، لكن بالنسبة للسحب النقدي، معك البطاقة وتستخدمها بدلا من النقود، لكنك احتجت إلى نقود في شيء معين لا تغني فيه البطاقة، فسحبت سحبا نقديا مبلغ، المبلغ سحبته إذا كان لك رصيد فهو سحب من رصيدك، كأنك استخدمت مثل الشيك مثلا، لك حساب جاري وذهبت كتبت شيك وأخذت المبلغ، هذا سحب في الحساب. فرق بين هذا وبين السحب على المكشوف، معروف البنوك السحب على المكشوف يعني معناه أن تسحب أكثر من رصيدك، فهنا إذا سحبت على قدر رصيدك لا شيء فيها، إذا سحبت أكبر من رصيدك، سحبت أكبر من رصيدك استحقرت، ويأخذ حكم القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فقرض معناه أن البنك سيأخذ منك فائدة مقابل هذا، اسحب 3000 سيأخذ منك 300 وقد يصل إلى 4000 إذا طالت المدة، لأن الفوائد في البنوك من الربا أضعاف مضاعفة، فوائد مركبة، فوائد مركبة كانت تنص العقود، العقود عقود الإقراض في البنوك الفوائد مركبة. ولذلك حرصت في بعض كتبي أن أصور عقد من العقود في صورة وأن أبين كيف أنه أسوأ من ربا الجاهلية. إذن هنا لا تسحب مبالغ نقدية إلا إذا كان لك رصيد. اضطررت إلى السحب وليس لك رصيد، القاعدة التي قلناها ضرورة به محظورة والضرورة تقدر بقدرها. بالنسبة للشراء، البنك يأخذ نسبة معينة من البائع، من البائع. بالنسبة للسحب النقدي، البنك يأخذ أم لا يأخذ؟ يأخذ، يأخذ نسبة من من؟ لا يوجد بائع، إذن ممن سحب سحبا نقديا يأخذ فيه، يأخذ فوائد على السحب النقدي. معناها أنك إذا سحبت بالبطاقة وأخذت مبلغا وليس لك رصيد أو رصيد أقل، أنت سحبت كما يقولون السحب على المكشوف، يعني بدون رصيد بدون وثاق، إذن هنا في ربا يقيني، فوائد ربوية، فوائد ربوية. إذن تجنب هذا إلا الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها، قدر بقدرها، أنت تسير في حدود الضرورة. هذا بالنسبة للبطاقات موجودة. لكن البنوك الإسلامية عندما نشأت فكرت أيضا في إصدار بطاقة، وفعلا بدأ العمل ببطاقات الائتمان في بنك دبي الإسلامي وفي شركة الرابحي ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي. بدأ التعامل بهذه البطاقات. ماذا فعلت البنوك الإسلامية لتتجنب الحرام؟ المجمع أفتى بأن أي زيادة على الدين من الربا المحرم، سواء أكان الدين ناشئا عن قرض أو عن بيع آجل، عن قرض أو بيع آجل، من الربا المحرم. فماذا فعلت البنوك الإسلامية؟ ألغت هذا الشرط، ألغت شرط الزيادة الربوية. ولكن ليس معنى ذلك أنها تسمح لك أن تسحب كيفما شئت ولا تدفع كيفما شئت، لا، تأخذ ضمانات، تأخذ ضمانات. ولذلك إذا سحبت عن طريق بطاقة في بنك إسلامي يعطيك فترة معينة بعدها الضمان وديعة استثمارية، يأتي إلى هذه الوديعة ويأخذ منها بقدر الدين دون زيادة، دون زيادة. اشتريت وأيضا ليس لك رصيد بالثمن، البنك الإسلامي يعطيك فترة معينة للسداد، فإن لم تقم بالسداد يبدأ في استخدام حقك في الضمانات التي أخذها لك، رصيد يأخذ حق لك، وديعة مجمدة وديعة استثمارية يأخذ منها. أخوك أو صديقك أو زميلك أعطى البنك الإسلامي ضمان وديعة له هو، وديعة له هو، الوديعة ضمان، فالبنك الإسلامي يقوم بتجنيد هذه الوديعة، تجنيد يعني لا يسمح بسحب هذه الوديعة إلا بعد الانتهاء من أداء الدين. فإذا لم يؤدى الدين في موعده وفي الوقت الذي يسمح بالتأجيل إليه يبدأ في الأخذ من وديعة الكفيل الضامن، يبدأ في الأخذ منه. إذن هنا البنك الإسلامي حذف الشرط الربوي، لكن هناك أمر آخر تنبهت له البنوك الإسلامية، يعني كما قلت آنفة، لأن من استخدم البطاقة في خمر في زنا في فسق في فجور البنك لا شأن له، فكيف إذا تأتي فاتورة خمور والبنك الإسلامي يدفعها، فاتورة دعارة والبنك الإسلامي يدفعها، كيف هذا؟ هذا لا يجوز. ولذلك البنوك الإسلامية أضافت شرطا آخر، أضافت الشروط المذكورة في بطاقة الفيزا وأمريكان إكسبريس، أضافت لهذه الشروط شرطا آخر، وهو ألا تستخدم البطاقة في شيء محرم، لا تستخدم البطاقة في شيء محرم. إذا فرضنا أن استخدمها، الشرط موجود لكن استخدمها وجاءت الفاتورة للبنك الإسلامي، يدفعها أم يمتنع عن الدفع؟ لا يملك الامتناع، لا يملك، لأنه أصدر بطاقة فهو مسؤول قانونا عن أي مبلغ، ولذلك يدفع ويقوم بإلغاء البطاقة حتى وصاحبه لا زال مقيم هناك من الليل، يلغي البطاقة، لأن البطاقة هذه يمكن إلغاءها في لحظة، لحظة وضع البطاقة كلها هذه ألغيت. إذا شرط ألغى الشرط الربوي وأضاف شرطا آخر، وهو ألا تستخدم البطاقة في شيء محرم، في شيء محرم. حديث الأقساط الستة، الذهب والذهب والفضة والفضة الذي ذكرناه من قبل، الذهب والفضة والنقود الورقية، هذا قسم، والبر والشعير والتمر والملح والطعام بصفة عامة قسم آخر. فنقود بنقود هذا يسمى في الفقه الإسلامي الصرف، الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، والأثمان النقود كانت دنانير ذهبية ودراهم فضية، الحلي تدخل ضمن هذا لأنها ما دامت من الذهب، ما دامت من الذهب. إذن هنا البطاقة هذه للنقود الورقية، والنقود الورقية تلحق بالذهب والفضة، ولذلك من القرارات المجمعية الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. بالبطاقة اشتريت الذهب لابد من القبض الفوري، فضة لابد من القبض الفوري، لابد يغلب يعني. الذهب الورقي ورق العمر الفضية، الذهب الورقي ربا إلا هاء وهاء، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما وجد اثنين يتصارفان واتفق الاثنان على السعر، وأحدهما قال حتى آتي، آتي من أين؟ من مكان ليس بعيدا، المكان الذي يذهب إليه يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أكبر من المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة كلها المسجد الآن أكبر، يعني معناه اتفق وسيأتي إلى جزء من مكان في المسجد في المدينة، يعني معناها لا يبتعد عن حدود المسجد الحالية. فأمسك به عمر وكان شديدا في الحق عندما قال دراعم الدنانير سيأتي بها الخازن، هذه سيأتي بها من مكان كذا، قال لا والله، لا والله، يعني لا يمكن أبدا أن تفعل هذا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورث ربا إلا هاء وهاء. ذهب بالفضة العملة السعودية ربا إلا هاء وهاء. هاء يعني خذ. وذلك رواية هاء وهات من الخذ وهات. فلا بد من الحظ في المجلس. إذا أنت إذا اشتريت بالبطاقة هذه ذهب أو فضة والبطاقة مغطاة لا شيء في هذا، لكن شيء في هذا أنت لم تسلم المبلغ، فكيف تم القبض؟ القبض أيها الإخوة، القبض يخضع للعرف. ما يعتبر قبضا عرفا فهو قبض شرعا. ولذلك أفتى المجمع بأن القبض الشيء في الحال الذي لا رصيد يعتبر قبضا، الحوالة يعتبر قبضا، الإيداع في الحساب يعتبر قبضا. قال شيخ الإسلام يعني ما قرره المجمع ليس جليلا إلا في صور التعامل، إنما الأصل فيه. قال شيخ الإسلام بالنسبة للقبض لأن هناك أشياء تعرف من اللغة مثل البحر والأرض، وأشياء تعرف من الشرع كالصلاة والزكاة والصيام، وأشياء تعرف من العرف كالقبض. إذا تعرف الناس أن من أودع في حسابه مبلغ كذا يعني معناه تم القبض، إذن فهو قبض شرعا، فهو قبض شرعا. فأنت بالبطاقة، بالبطاقة ما دامت مغطاة فأنت إذن سيدفع من حسابك فورا، فهو قبض، قبض حكما، في قبض الفعلي، قبض باليد، ذهبت إلى محل الصرافة وأعطيت المبلغ وأخذت الآخر، هذا قبض فعلي. إنما وجدت في حسابك أخذت شيكا، هذا قبض حكمي، فتم القبض بتاعك. لكن إذا فرضنا أن البطاقة غير مغطاة، يعني ليس لها رصيد، غير مغطاة، واشتريت ذهبا أو اشتريت فضة، هل أنت دفعت في الحال عرفا؟ عرفا تعتبر دفعت؟ لم يتم القبض عرفا، لم يتم القبض، إذا شرعا لم يتم القبض. ولذلك أفتى المجمع لأن البطاقات بطاقات الائتمان غير مغطاة لا يجوز شراء الذهب والفضة بها، شراء الذهب والفضة. إذا معك البطاقة وليس لها رصيد لا تذهب لتشتري ذهبا ولا فضة، اشتري أي سلعة أخرى غير الذهب والفضة. الذهب والفضة لا، لابد فيه من القبض. إذا بالنسبة لبطاقة الائتمان، بطاقة الائتمان إذا تيسر التعامل مع بطاقة ائتمان لبنك إسلامي فهذا لا شيء فيه، لأن كما قلنا الشرط الربوي حدث، حدث ثم أضيف الشرط الآخر وهو أن لا تستخدم في شيء محرم، لم تجد بنكا إسلاميا وإنما تتعامل مع بنك غير إسلامي طبق القاعدة الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. ولذلك الأصل في استخدام بطاقة أصلا ما لم يكن هناك ضرورة أو حاجة لا تستخدم. يعني أذكر في بعض البلاد منذ سنوات بعيدة عندما تحدثت عن بطاقة الائتمان في بلاد أي مكان يقبل الشيك، بل لا تكاد تجد أحد يتعامل بنقود، يذهب للمحل يشتري الثمن كام يكتب شيك، تعطي الشيك أي شيء للشيكات، شيكات مقبولة. فقلت لهم أنتم الآن تتعاملوا بالشيكات، هل هناك أحد يأخذ الشيكات؟ قالوا لا. ما الحاجة إلى البطاقة إذن؟ لا يوجد حاجة. لماذا خصم كذا ولماذا كذا ولماذا ده؟ لماذا كل هذا ما دام لا يوجد ضرورة للتعامل بهذه البطاقة؟ ثم معه بطاقة البنك نفسه يستحب الرصيد يستخدمه أيضا. لذلك لا تستخدم البطاقة إلا إذا كان بنك إسلامي. إذا لم يكن بنك إسلامي فلا تستخدم البطاقة إلا عند الضرورة أو الحاجة الملجئة، فعلى هذا لا تستخدم البطاقة. المجمع في دورات مختلفة قرر هذا، أن المبلغ الذي يأخذه مصدر البطاقة للإصدار لا شيء فيه، المبلغ الذي يأخذه من البائع النسبة التي يأخذها من البائع لا شيء فيه. فبالنسبة لسحب النقد، سحب النقد أرجع المجمع أرجع هذا، ولم يصدر قراره إلا في الدورة الرابعة بعد 9 سنوات. لماذا تأخر؟ في أول دورة قال بأن الزيادة الموجودة في البطاقات هذا من الربا المحرم، ثم نستكمل موضوع البطاقة في دورات قادمة. السحب النقدي لم تصدر الفتوى إلا في المؤتمر الرابع الذي بحث دورة رابعة. لماذا؟ لأن الأمر ليس سهلا، ليس بهذه البساطة. السحب النقدي وليس لك رصيد، يعني هذا قرض، قرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وأي زيادة على القرض من الربا المحرم. فلو جاء في أول اجتماع في أول مؤتمر وقال هنا أي زيادة في سحب النقدي من الربا المحرم، إذا معناه لا أحد يسحب سحب النقدي. ولكن نظر الموضوع نظرة صحيحة، وبين الآتي: بالنسبة لمستخدم البطاقة سحب سحبا نقديا عند الضرورة أو حاجة شديدة، عليه أن يدفع للبنك بسرعة. البنك نفسه يأخذ مبلغا، أخذ مبلغ زيادة عن القرض، إذا لم يأخذ لا يسمح بسحب النقد، لأنه هنا سحب النقد يستدعي دفع مبلغ لشركة الفيزا العالمية. شركة الفيزا العالمية تأخذ من البنك مبلغا عند كل سحب نقد، في كل سحب نقد تأخذ تقريبا دولارين، ونسبة 3% يعني ثلث في المئة من المبلغ، تأخذ مبلغا مقطوعا ونسبة شركة الفيزا العالمية. عند السحب النقدي تأخذ 3% من المبلغ، وتأخذ دولارين تقريبا عن أي مبلغ، عن كل مرة سحب، سواء سحب 100 أو سحب 100,000، نفس الشيء. البنك الربوي يأخذ نسبة معروفة حوالي 4.5%، وعادة السداد يكون في نهاية الشهر. البنك الإسلامي ماذا يفعل؟ لأن الحقيقة المجمع كان الذي يعنيه هو أن يبين الحكم الشرعي للبنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية. البنوك غير الإسلامية لا تعترف بهذا، وأعماله كلها مبنية على هذا. فإذا المسألة بالنسبة للبنك الإسلامي، البنك الإسلامي يعني حتى يتم السحب النقد كنا يدفع لشركة الفيزا، ثم هناك موظفون لهذا العمل، وهناك إجراءات وسحب في أوروبا ولا في أمريكا، السحب هذا ذهب إلى جهات إلى أن وصل إلى البنك، حساب هذا العميل موجود على الحاسب الآلي ويتابع. كل هذه الأعمال بلا مقابل. البنك الإسلامي ليس هيئة خيرية، وإنما شركة استثمارية إسلامية. شركة استثمارية يعني لابد أن يستثمر لا يخسر. في المؤتمر في الدورة الأخيرة بعد 9 سنوات قرر المجمع، قلنا هنا لو قال البنك الإسلامي لا يأخذ شيئا إذن لا، لا يستخدم بطاقة، لا يوجد بطاقة، ويضطر المسلم أن يتعامل مع البنك الإسلامي. فالمجمع هنا أعطى البنك الإسلامي الحق كأن يأخذ مبلغا زائدا على الفرق، لكن مقابل ماذا؟ قال مقابل العمل المبذول في إصدار البطاقة والتكاليف الفعلية. ثم أكد الأمر مرة أخرى فقال وأي زيادة تعتبر من الربا المحرم. يعني لو أن بنك إسلامي أخذ نسبة على المبلغ يكون وقع في الربا المحرم، إلا إذا كانت نسبة قليلة جدا على مبلغ قليل. أي بنك إسلامي يأخذ مبلغا أكبر من التكاليف الفعلية يعتبر هذا من الربا، يعتبر هذا من الربا. إذن إذا كان بنك إسلامي، البنوك الإسلامية في هذا مختلفة، البنوك الإسلامية البنوك الملتزمة بقرارات المجمع تفعل هذا، غير ملتزمة بقرارات المجمع يمكن أن تأخذ نسبة مئوية كبيرة، نسبة مئوية كبيرة. عندئذ إذا كنت تعلم أن البنك الإسلامي يأخذ نسبة ربوية كبيرة على المبلغ لا تعادل العمل والتكاليف وإنما مقابل الإقراض وسحبت، فالحديث الشريف لا ننساه لعن آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، وقال صلى الله عليه وسلم هم سواء. إذا معناه أن البنك سيأخذ منك مبلغا زائدا فهو من الربا المحرم، إذا أنت ستعصي الربا المحرم. البنك الإسلامي يأثم وأنت تأثم، يأثم وأنت تأثم. أيها الإخوة الكرام، هذه خلاصة ما يتصل ببطاقة الائتمان. إذا كان في أي سؤال آخر أو أي أسئلة أخرى نستمع إليها. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سائلا يقول هل إذا تحولت إحدى الدول الإسلامية التي يكون اقتصادها على الربا إلى حكم إسلامي يترك التعامل بالربا تماما وتحول اقتصادها من اقتصاد ربوي إلى اقتصاد إسلامي، فهل ستكون هناك فترة انهيار اقتصادي من جراء هذا التحول؟ وهل هناك حلول اقتصادية لتجنب فترة التحول؟
سؤال واضح. الدول التي تحول نظامها إلى نظام إسلامي، وهذا ليس أمرا نظريا، هناك دول تحولت بالفعل وهناك دول الآن تدرس هذا التحول. التي تدرس التحول تنظر إلى المشكلات التي يمكن أن تصادفها، كيف تتغلب عليها. ومن فضل الله تعالى أنه حتى أعقد المشكلات أمكن أن يوجد لها حل في ظل الاقتصاد الإسلامي، لأن لا توجد مشكلة إلا ولها حل، لها مقابل. يعني حتى ما يظن أنه يصعب أن نجد له مقابل. أذكر على سبيل المثال شيخ جاز الحق رحمه الله الذي كان شيخ الأزهر، سألني هل هناك بديل إسلامي يمكن أن نقدمه للدولة بدلا من شهادات الاستثمار؟ في بديل فقلت له رحمه الله رحمة واسعة: هناك بديل أفضل من هذا من الناحية الاقتصادية، الناحية الاقتصادية أفضل من الواقع الآن. فضيلة الشيخ زيد الحقي رحمه الله رحمة واسعة، لما قلت له يمكن هناك بديل إسلامي، نعم السندات بصفة عامة، شهادات استثمار أو شهادة استثمار، فقال: إذا أريد أن تكتب وأن لا تتعمق في الجوانب الفقهية وإنما ركز على الجانب الاقتصادي، وكتبت فعلا وأعطيته الشيخ رحمه الله قبل وفاته، ودرس الموضوع ومن غير المسلمين من أعجب به من ناحية اقتصادية وفي جانب شرعي، وهذا المجمع مجمع الفقه الإسلامي تكفل به، ما يعرض بصكوك المقارضة، المجمع وضع هذا ووضع شروط له، لما ما كتبت هنا يتعلق بالجانب العملي والفعلي وأبين المزايا الاقتصادية، قارن بين هذا وهذا، وهذا نشرته البحث الذي كتبته وسلمته، ونشرته أخيرا في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي. إذن هنا أي دولة تتحول إلى نظام إسلامي في المعاملات المصرفية أو في التأمين أو في أي شيء، من السهل جدا من السهل جدا أن تتحول. فهذه مشكلة العجز في الميزانية، العجز في الميزانية لهذه الدولة أوجدنا له حلولا. أعمال البنوك كيف تتحول إسلامية؟ أوجدنا لها حلولا. التأمين كيف يتحول؟ أوجدنا له حلولا. وإن شاء الله في محاضرة قادمة نتحدث عن البنوك الإسلامية وغير إسلامية، والتأمين الإسلامي وغير إسلامي، نتبين ما الفرق بين هذا وذاك، وكيف يمكن أن يتحول النظام، ولماذا في بنك مصر وفرع المعاملات الإسلامية، ما الفرق بين هذا الفرع وبين الأصل وبين باقي الفروع. هذا إن شاء الله إذا امتد الأجل نتحدث عنه إن شاء الله في محاضرة أخرى.
سائل يقول: بناء على كلام فضيلتكم عن البطاقة بجواز الأخذ من الرصيد فقط، فما الحكم في وضع الأموال أصلا في البنوك وصناديق توفير البريد إذا كان إيداعا بدون فوائد مع الجهل فيما تستخدمه هذه البنوك في هذه الأموال؟
موضوع البنوك سنأتي إليه إن شاء الله، لكن موضوع لا نتحدث عن جزئية، أريد أن أتحدث عن بنوك إسلامية وبنوك إسلامية من ناحية النظرية والعملية، تأمين إسلامي وغير إسلامي من ناحية النظرية والناحية العملية. فنرجع هذا السؤال إلى أن نتحدث عن موضوع البنوك وموضوع التأمين إن شاء الله.
سائل يقول: هل يوجد نظام من النظم الاقتصادية المعاصرة يصلح لأن يكون نموذجا للاقتصاد الإسلامي؟
النظم المعاصرة إما اقتصاد رأسمالي أو اقتصاد مركزي، نظامان عالميان، هذا النظام أو ذاك. الاقتصاد الإسلامي هو ما طبق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصحابة والتابعين إلى قبيل قرنين من الزمان، قرنين فقط كان مطبق هو الاقتصاد الإسلامي. النظامان الموجودان أيصلح أحدهما ليكون إسلاميا؟ لا، لا يصلح. وذلك بيان في كتابي هذا الذي أشرت إليه خصائص ومبادئ الاقتصاد الإسلامي مقارنا بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الماركسي، ويختلف عن هذه النظم في المصدر، يعني الاقتصاد الإسلامي رباني المصدر والاقتصاد الوضعي بشري المصدر. الهدف في الاقتصاد الاسلامي رباني، اخلاقي رباني. في الاقتصاد الشيوعي الهدف الشيوعيه، مذهبي الشيوعيه. في الاقتصاد الراسمالي المتعه، اشباع الرغبات، اقصى اشباع الرغبات. ولذلك في النظام الراسمالي نلاحظ هنا في اشياء دقيقه تحتاج الى ان نفهمها باعتبارنا مسلمين. نظامنا الرباني، ليس هناك نظام اطلاقا مثل هذا النظام الرباني. في النظام الراسمالي الانتاج، الانتاج في النظام الراسمالي، ومن الذي يعتبر منتجا؟ المرأة التي تربي أولادها في البيت، هذه امرأة لا وزن لها، خاملة غير منتجة. الطبيبة التي تربى 10,000 والدائرة التي تربى 100,000، الدائرة إذا هي منتجة أكثر من الطبيبة، لأن المنفعة ليس فيها حلال وحرام، وإنما أكبر قدر من المنفعة. النظام الرأسمالي أكبر قدر من المنفعة. من يحقق أكبر قدر هو المنتج الأكثر، واللي يحقق أقل فهو أقل، والذي لا يحقق إنتاجا فهو غير منتج خامس. النظام الإسلامي غير هذا إطلاقا، يختلف عن هذا تماما. أيضا عن الوقت وعلى هذا يتسع الحديث عن النظام الاقتصاد الإسلامي والفرق بينه وبين النظم الأخرى، إنما نقول إجابة عن السؤال أن لا يوجد نظام يبني على الاقتصاد الإسلامي، وأن نظام الاقتصاد الإسلامي موجود طبق مدة 12 قرنا من الزمان، وبدأ يطبق الآن في بعض البلاد، ولا يوجد إشكال في تطبيقه، ولا يسمو أي اقتصاد إلى مكانة ومنفعة الاقتصاد الرباني، يعني كما قلنا هذا مصدره رباني إلهي. ألا يعلم من خلق؟ الخلق سبحانه وتعالى إذا قال يمحق الله الربا، نقول يقوم الاقتصاد على الربا؟ من الأدرى، نحن أم الله؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ هنا إذن الاقتصاد الإسلامي لا يوجد اقتصاد آخر يسد مشده.
سائل يقول: هل يوجد موقع على شبكة الإنترنت لمعرفة أحدث ما وصل إليه المجمع، أو موقع خاص بفضيلتكم؟
بالنسبة لي الآن يعمل الموقع، وفي عنوان لكن ليس معي، الذي يشغل بهذا أولادهم الذين يشغلون بهذا، لا أشغل نفسي بهذا الأمر، يجبني يعني يشغل دائما عمل عنوان على الإنترنت وكذا. إنما في مواقع إسلامية كثيرة يمكن أن ترجعوا إليها، في مواقع على الإنترنت كثيرة يمكن أن ترجعوا إليها. وإن لم تجد القرار الذي عندك اسأل، يعني مثلا إسلام أونلاين موجود هنا، له فرع هنا، أعطيتم صورة من قرارات المجامع الفقهية، فأنت إذا فتحت على إسلام أونلاين ولم تجد قرارات المجامع وسألت قرارات كذا يجيبونك.
سائل يقول: ما حكم التعامل بخطابات الضمان التي تصدرها البنوك؟
خطاب الضمان في البنك الإسلامي غير البنك غيره، وذلك قلنا إذا نؤجل هذا، لا تتعجلوا موضوع البنوك، يعني موضوع البنوك موضوع كبير وله أثر في حياتنا العملية، فيحتاج إلى توضيح بالتفصيل. فإن شاء الله نجعل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادم إن شاء الله، أو يوم الأربعاء لا أدري، نجعلها للبنوك الإسلامية وغير الإسلامية من حيث النظرية والتطبيق، أعرف في خطابات الضمان والاعتماد المستندي فتح الاعتماد وغير ذلك من الأمور.
سائل يقول: ما هو البيع بالجدك وما حكمه؟
البيع هو شراء المحل بما فيه، الرفوف التي فيه كذا، ومعناه ان هذا المحل ليس ملكا لصاحبه وإنما إيجارة. لو ملك لا شيء فيه يبيعه بجبك ولا جبك هذا لا شيء فيه. إنما مستأجر شخص عنده صيدلية وأراد أن يوقف عمله يريد أن يبيع صيدلية بما فيها. الأمر يرجع هنا إلى العلاقة بينك وبين المال، بين المستأجر وبين المالك. إذا كان لأن الإجارة ليست أبدية كالقانون في القديم في مصر الذي يحاولون الآن، يعني الجديد انتهى في مشروع التعبيد هذا في الإجارة ليس من الإسلام، يعني أنت استأجرت فترة سنة ليس من حقك بعد السنة 5 سنوات، وذلك القانون الجديد في مصر عالج هذه القضية، لكن لا يزال الإجارات القديمة لا تزال على القانون القديم. فالقانون القديم إذا أعطى المستأجر الحق في إجراء الجبل رغم أنف المال فهذا غير جائز، غير جائز برضا المالك مع اليمين. المستأجر استأذن بشرط أن له أن يؤجر لمن شاء يجوز، استأجر مدة 10 سنوات له أن يتصرف خلال 10 سنوات يجوز بمن شاء ما دام العقد لا يمنع. فإذا يراجع في هذا أصل عقد الإجارة مع المالك، هل يسمح لك بأن تؤجر وتنتقل الإجارة إلى غيرك؟ إذا كان يسمح لا مانع، لا يسمح ذلك.
سائل يقول نرجو التفرغ ببيان الحكم الشرعي في وضع شرط جزائي في عقود المقابلة عند تأخر عن موعد التسليم، وكذلك الحكم في غرامات التأخير التي توضع على أقساط الشقق والسيارات وما شابه.
غرامات التأخير معنى إذا تأخر يدفع مبلغ كذا أو يضاف إليه كذا، إذا كان الأمر يتصل بدين، وهذا قرار المجمع أيضا، يتصل بدين فأي زيادة سواء كانت غرامة تأخير أو شرط جزائي هي من الربا المحرم. مجمع المنظمة أيد هذا، مجمع الرابطة أكد هذا. إذن هنا أي شرط فيه إذا تأخر عن الدفع الدين يدفع زيادة كذا هذا ربا، وأي عقد هكذا في بيع أو إجارة لا توقع عليه إلا تأسف إلا إذا كنت مضطرا. يعني مثلا إذا تعاقدت مع شركة الكهرباء والعقد في هذا الشرط، إما أن توقع أو تعيش بغير كهرباء. وأظن في عصرنا صعب جدا. فإذا هنا دين في شرط جزائي بزيادة أو في غرامة تأخير هذا من الربا المحرم. تتعاقدت مع مقاول للبناء واتفقت على أن التسليم في شهر كذا، المقاول أخذ منك المبلغ وأخذ من غيرك ومن غيرك ومستمر ولا تسليم، بعد سنة بعد سنين بعد ثلاثة حتى يجمع أكبر مبلغ ممكن. هنا البناء هذا يمكن أن يأخذ حكم عقد الاستصناع، عقد الاستصناع، عقد الاستصناع هذا إن شاء الله تحدث عنه عند البيوع لكن بصفة عاجلة. إذا طلبت من أحد أن يصنع لك شيئا والمواد الخام من عندك هذا يسمى عقد الاستصناع. المواد الخام من عندك هذا عقد إجارة. يعني نريد هذه المنظارة مواصفات معينة والأجزاء كلها من عند من يصنعها، إذن هذا عقد استصناع. جيت أنا بالخامات وتعمل لي منضبة، هذا عقد إيجار. في عقود الاستصناع والمقاولة إذا تأخر المقاول عن التسليم في الموعد المحدد وليس له عذر واضح، يعني يوجد مثلا مسألة قهرية خارج عن إرادته، ووضع شرط جزائي بأنه إذا تأخر يدفع مبلغ كذا أو يدفع عن كل يوم مبلغ كذا أو يدفع ما يقابل إيجار المكان لو كنا تسلمناه وقمنا بتأجيره، هذا الشرط الجزائي في عقد الاستصناع والمقاولة أجازه المجمع، مجمع أجازه. إذن الشرط الجزائي الذي يشتمل على زيادة على الدين هذا ربا، غرامة التأخير ربا حتى ولو كانت في بنك إسلامي هي ربا، ربا محرم. الشرط الجزائي على عمل وأشياء ليس فيها دين، ليس فيها دين وربط هذا بالضرر الفعلي هذا جائز، هذا جائز. إذن هنا ينظر إلى طبيعة الشرط الجزائي، هل يتعلق بدين وزيادة للدين أم لا يتعلق بالدين؟ إن كان يتعلق بالدين مع زيادة الدين هذا من الربا المحرم.
سائل يقول: سيدة تتبرع شهريا بمبلغ 30 جنيها لكل موظف في مؤسسة ما، والسائل موظف في المؤسسة ويذهب إلى بنك الائتمان والتنمية الزراعي كل شهر ويأخذ المبلغ المذكور 30 جنيها، فما حكم ذلك؟
الحكم يرجع إلى من يأخذ، هل هو محتاج أم ليس محتاجا؟ محتاج يأخذ، وهل من حقه أن يأخذ؟ هل هناك شروط لها؟ هذا يحتاج إلى وضع، ما شروطها في هذا المبلغ لمن؟ هل حددت شروطا أم قالت الفقراء والمساكين؟
لجميع العاملين،
لجميع العاملين لا 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 شيء في هذا، لأنها قالت لجميع عاملين لا شيء في هذا.
سائل يقول: أنا رجل أستورد طوارئ من إيطاليا وأحتاج إلى تغيير عملات إيطالية، فلم أجد هذه العملات فأعطاه أحد البنوك المصرية فيزا ليسحب ما يشاء هناك، وأعطاه هنا بنفس مبلغ 50,000 جنيه مصري، ولما سافر إلى إيطاليا سحب ما يقدر ب60,000 جنيه مصري، فلما رجع وصف حسابه مع البنك أخذ منه فوائد تعادل 4%، فقال هذه في مقابل أسعار تغيير العملات، فهل هذا التصرف حلال أم حرام؟
بالنسبة لتغيير العملات، تغيير العملات هذا قلنا يسمى الصرف بين الأثمان بعضها ببعض، تغيير العملة يصرف فيه القابض في الملك، وإذا كان عملة بنفس العملة التساوي والتقابض، التساوي والتقابض. فالبنك إذا أعطاك سحب وقام هو بدفع المبلغ، فأنت سحبت بالإيطالي وأعطاك بالمصري، يعطيك بسعر الصرف، لا يأخذ زيادة، لا يأخذ زيادة إلا إذا كان قام لك بعمل، قام العمل. لما إذا لم يكن قام بعمل وإنما مجرد أن أعطاك المبلغ أنك دفعت هناك أخذت من هناك اشتريت ودفعت بالليرة الإيطالية وحسابك هنا بالمصري، البنك هنا بكم يبيع الليرة الإيطالية يحاسبك على هذا الأداء، ولا يأخذ زيادة إلا إذا كان بذل مجهولا معينا فمقابل عمله. أما في الصرف فلا يجوز أخذ زيادة عن السعر الحالي الذي تعود به في يوم الأداء وليس يوم الاقتراض.
سائل يقول: أفتونا مأجورين، عندما في بلدنا يحدث الرهن للأراضي الزراعية، وصورته أن يأخذ صاحب الأرض النقود ويأخذ صاحب النقود الأرض وينتفع بها، أي ينتفع بالأرض حتى ترجع إليه نقوده كاملة. والسؤال ما حكم هذه الصورة من المعاملة؟ وهل يجوز أن نحول العقد إلى إيجارة؟ وهل يجوز أن نجعل المال المدفوع بالذهب للمحافظة على قيمة المال بعد انتهاء مدة الرهن أو غير ذلك؟
في بيع يسمى بيع الوفاء، بيع الوفاء في المذهب الحنفي، وهو الشخص يشتري ويأخذ المبيع ويسلم الثمن بشرط أنه متى جاء بالثمن استرد المبيع، متى جاء بالثمن استرد المبيع. يقول له يعني مثلا هنا مثل الأرض هذه، الأرض هذه أشتريها من 100,000 وأخذ الأرض، ومتى جئت من 100,000 تأخذ الأرض. هذا يسمى بيع الوفاء. وبيع الوفاء بحثه مجمع الفقه الإسلامي وانتهى إلى أن هذا من الربا المحرم، لأن بالنسبة للرهن، الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، حديث الكريم، الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. فإذا رهن وأخذ نقودا يعني معناه أخذ قرضا، والذي أخذ الأرض ينتفع بها، ينتفع بالأرض مقابل القرض، نفع مقابل القرض. إذن هي منفعة محرمة، زيادة ربوية. فهذه البلدة التي تتعامل بهذا أرجو أن تنبه قبل أن يخسف الله بها الأرض، تنبه إلى هذا، هذا حرام لا يجوز إطلاقا. تقرضه نعم قرض حسن. السؤال الآخر، هل يمكن أن يحول هذا إلى إيجار؟ يبدأ إيجار، نعم يمكن تأجير الأرض، تأجير الأرض، تأجير الأرض ليس تأجير البستان، حديقة أرض للزراعة يمكن التأجير. أما الأرض ذات الشجر، حدائق البساتين لا يجوز أن تؤجر، وإنما تباع الثمار عندما تظهر ويبدو نضجها. ولذلك من الحيل الموجودة هنا، في الجاهلية كان ما يسمى بيع المعاومة أو السنين، معاومة مأخوذة من العام والسنين مأخوذة من السنة، يعني يبيع ثمار الأرض مدة عامين، مدة ثلاثة، يبيع الثمار أي ثمار التي ستأتي. يعني خذ هذا، هذه الأشجار، وخذ ثمارها مدة 3 سنوات ب50,000، يدفع 50,000 ويأخذها. إذا لم تثمر ضاع 50,000 ضاع، أثمرت بالملايين يأخذ هذا الثمار، هذه الثمار التي هي بالملايين. لذلك هذا بيع معدوم، وهذا نوع من الثمار، نوع من الثمار مرة فاحت نهى عنه الإسلام. إذن هنا تأجير الأرض نعم، إنما يأتي أن بعضهم عندما يقول هذا حرام، البيع حرام، أنا لا أبيع، أنا أقوم بتأجير الحديقة مدة 2 سنين، لا يجوز التأجير، تأجير الأرض التي تزرع. إنما الأشجار هي المساقات، لكن يريد أكل بشارك كانت مساقات، يشتري الثمار بعد بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح لا يجوز، أو يشتري الأصل الأشجار، نفس الأشجار يجوز، نعم نفس الأشجار. أما بيع الثمار فلا يجوز إلا عند بدو صلاحها، بدو صلاح يعني يصبح صلاح أحمر أصفر قبل أن يصبح حطب، يجوز بيع البيع مثلا عنده 100 نخلة وبدأ الباح يصفر أو يحمر، هذا بدأ صلاحه، يجوز بيعه في هذه الحالة. إذا الأكبر الصغير لا يجوز بيعه، لا يجوز. باعه مدة 2 سنين هذا بيع المعاومة الجاهلي، وبيع السنين الجاهلي لا يجوز. إذن أرجو أن تنبهوا هذه المدينة أو هذه القرية التي تتعامل بهذا، لأن هذا حرام ليس.
سائل يقول: أصدرت بطاقة ائتمان وذلك بدون إيداع أي مبلغ في البنك، ولكن بضمان العمل الذي أعمل فيه، فهل السحب هنا يكون على المكشوف أم لا، وهو حلال أم حرام؟
مسألة السحب على المكشوف، ما معنى السحب على المكشوف؟ هذه عبارة بنكية مصرفية. السحب على المكشوف معناه أنك تسحب مبلغا من البنك وليس لك رصيد، أو لك رصيد والمبلغ يفوق رصيدك، أكبر من رصيد. هذا يسمى السحب على المكشوف. السحب على المكشوف هذا قرض ربوي، فائدة ربوية. فبالنسبة للبطاقة أنت استخرجتها بضمان راتبك، بضمان وظيفتك، لا مانع، لكن عند السحب ألك رصيد وأنت تسحب أم ليس لك رصيد؟ ألك رصيد عندما تشتري أم ليس لك رصيد؟ كان لك رصيد جائز، لم يكن رصيد تحدثنا عن هذا في بطاقة الإكرام.
سائل يقول: أنا تاجر يطلب مني العميل بضاعة، وقد تكون هذه البضاعة ليست عندي، فأتصل بالشركة وآخذ من العميل ثمنها أو بعض ثمنها قبل أن آتيه بالبضاعة، فهل هذا جائز مع العلم أنني اتفقت مع الشركة الموردة أولا على هذه البضاعة، وأحيانا تطلب مني بضاعة ليست مع هذه الشركة فأتصل بأخرى وأتفق معها بناء على طلب العميل؟
لعلكم تذكرون حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له مثل هذه الحالة تماما، أحد يطلب منه سلعة وليست عنده فيتفق معه ويبيع له، ثم يذهب إلى السوق فيأتي بها ويسلمها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. إذن هذه الصورة جائزة، ولكن يمكن أن تحول إلى صورة جائزة. كيف؟ لأن يكون البيع قبل التملك، وإنما يكون وعد بالبيع، وعد، أو الآخر وعد بالشراء وليس عقد. ثم أمر آخر سهل، الذي جاء يطلب شراء كذا اجعل ينتظر 5 دقائق فقط أو أقل، ما دمت متفقا مع الشركة اطلب من الشركة شراء كذا وترسل إليك بالفاكس لأنه تم حد كذا وتم البيع بمبلغ كذا وتسلم البضاعة. أنت أبقيت البضاعة عند المحل، هذه أمانة عنده، لو احترقت هي لكم، ارتفع ثمنها يملكم، انخفضت هي لكم. إذن هنا أنت أصبحت مالكا، ما دمت أصبحت مالكا بيع كيف ما شئت. إذن هنا يمكن في هذه الحالة أن تبيع وأنت مالك، أصبح عندك. لو فرضنا أن هذه المشكلة صادفت مع ضغوط الزمية الذي يأتي يطلب الشراء، أشياء كثيرة من بنك، عقارات ومنقولات، لا تدع ما ليس عندك، ماذا يفعل إذا؟ شخص بالبيت يشتري البيت وشخص لم يشتريه، ماذا يفعل البنك به؟ جاء السيارة في اليوم يستلم السيارة لم يرعي العشرة، وماذا يفعل بالتسعين؟ وليس عنده مخازن مثلا، ماذا يفعل إذا؟ البنك نقول له لا تبع ما ليس عندك، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن لا يبيع شيء إلا إذا كان عنده، ماذا يفعل؟ يشتري ما يريده الآخرون، هذا أطلبه أن يريد بيت فلان يشتري بيت فلان، وهذا يريد قطعة أرض كذا، وهذا يريد أن يشتري مقدار كذا من القمح، من السكر، من البن، ماذا يفعل؟ سبحان الله أوجدنا لهذا البنك حلا اقتبسناه من محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام الحديث، لأن جيل الأئمة هذا الجيل انتهى، فلا يوجد في عصرنا في العالم كله من يصل إلى محمد بن الحسن الشيباني ولا إلى أي مجتهد مطلق، لا يوجد مجتهد مطلق في عصرنا. سئل محمد بن الحسن الشيباني سئل سؤال، هو إذا قال لي أحد اشتري كذا وأنا أربحك كذا، يعني يقول له اشتري سبع هذه وأنا أشتريها منك وأربحك 10%، فماذا أفعل إن اشتريتها ولم يشتري مني؟ وقال اشتري هذا البيت وأنا أربح 10%، واشتريت البيت قال لا أنا لا أريد الشراء، ماذا يفعل؟ اشتري السيارة بعد أن اشتريت قال لك لا أنا لا أريد، فذهب إلى محمد بن حسن الشيباني يقول له ماذا أفعل؟ قال له اشتري واجعل لنفسك خيارا، خيار المشتري فقط، خيار مثلا أسبوع 3 أيام أي خيار، ثم أعرض على من طلب منك الشراء. الخيار هنا ليس للبائع ولا للبائع والمشتري، وإنما الخيار للمشتري فقط، بمعنى أن البائع ملتزم والمشتري غير ملتزم، يعني خيار الشرط قد يكون للمتعاقدين معا، وقد يكون للبائع فقط، وقد يكون للمشتري فقط. فالإمام محمد بن الحسن الشيباني قال لو تجعل الخيار لك أنت كمشتري فقط، والبائع ليس له خيار. فإن جاءك من طلب الشراء واشترى منك انتهى العقد، إن لم يشتري تفسخ العقد وترد المبيع إلى من اشتريت منه. المسألة سهلة، اشتري أولا مع خيار الشرط لك دون البائع، ولا يوجد خيار للبائع، وبعد أن تشتري اعرض على الأخ، فإن اشترى تم العقد سهل، لن يشتري تفسخ العقد. السؤال لم ينتهي على هذا الحد، إنما قال له أرأيت لو طلب الخيار لنفسه، يعني الذي قال لي اشتري وأنا أربحه يريد أيضا الخيار، خيار شرط، أرأيت إن طلب الخيار لنفسه ماذا أفعل وأنا لي خيار ولا أيضا يريد الخيار، فاشتراها ولكن ردها إلي بموجب الخيار، فماذا أفعل؟ فقال الإمام محمد اشتري ولك خيار مدة أطول، يعني هو يريد خيار 3 أيام انت اشتري لك أسبوع، الأيام الثلاثة انتهت إذا سقط خياره، ردها خلال الأيام الثلاثة انت لا باقي لك 4 أيام ردها. وشيخ الإسلام استدل بهذا أيضا، وهذا أخذنا به وأعطيناه لأحد البنوك الإسلامية وطبقه وجد في البداية صعوبة، ثم أصبح الآن من أسهل ما يمكن حيث أعرف، وأصبح في عقود، وهذه العقود موجودة أيضا في الكتاب اللي ذكرته، الشراء مع خيار الشرط، الاستثمار، كل العقود التي تعرف بها البنوك الإسلامية موجودة في هذا الكتاب. إذا هنا نص العقد والتعليق عليه، النصوص والتعليق على العقد، يعني نعم الكتاب ان شاء الله سيكون موجودا خلال شهر اغسطس ان شاء الله، ممكن نعم ممكن اذا جمعتم اتفق مع الناس، حتى قلت الناس بالنسبه للمسجد هنا وبالنسبه لاصاله السلمه من الباب التكليف فقط. اذا هنا الأخ الذي يشتري يبيع قبل أن يشتري نذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ثم نذكره
بمخرج الإمام محمد بن حسن الشيباني. أي واحد؟ ولكن نعم، ولكن والمسألة ليست في العربون، الأمر لا يختص بالعربون أو العربان، وإنما يختص هل يتم الشراء أم لا يتم. يعني مثلا بنك إسلامي إذا حصلنا إلى الأشياء المطلوبة منه، الأشياء كثيرة جدا ملايين، لو في كل يوم سيشتري ملايين ثم لا يبيع ماذا يفعل؟
سائل يقول: ما حكم الزيادة في المبلغ الأصلي إذا كان البيع بالكسر؟ ما حكم الزيادة في المبلغ الأصلي؟ يعني سلعة تباع مثلا بعشر جنيهات، فإذا باعها قسطا باعها بمثل عشرة.
أشير إلى هذا أيضا بسرعة، لأن سنتحدث إن شاء الله عن فقه البيع المعاصرة إن شاء الله، يبدو الموضوعات تكون أطول من الزمن. بالنسبة للبيع الآجل، إذا كان السلعة تباع نقدا بعشرة، لكن أنت ذهب تشتري بالتقسيط أو بالأجل، فقال لك هذه بأحد عشر، اثني عشر، زيادة البيع الآجل عن البيع الحال يجوز أم لا يجوز؟ المجمع أجازه، ومن قبل قال شيخ الإسلام للزمن، سمع هنا وفرق بين الربا والبيع، للزمن دخل في الثمن، للزمن دخل في الثمن. ولذلك أهل الجاهلية اشتبه عليه الأمر، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هنا زيادة هنا زيادة، فكان الرد الإلهي ليس رد على الجزئية هذه، وإنما رد على مسألة كلية، من الذي يملك التحليل والتحريم؟ وأحل الله بيع حرم الربا. لكن مشترط أن تكون الزيادة محددة في مجلس العقد، يعني لو كتبت أن بعشر نقدا وأحد عشر بالتقسيط ونتفق فيما بعد وقل الآن خمسة، هذا محرم لا يعتمد في بيعه، وإنما في مجلس العقد تتفق على الثمن، يقول لك هذا نقدا بمئة ألف وبالتقسيط مئة وعشرين ألف، قل أنا أريد بالتقسيط خمس مئة وعشرين ألف، كل شهر تدفع عشرة، اتفقنا كتبنا مئة وعشرين ألف. إذن هنا يكون جاهلا، لم نتفق وإنما في بعض نتفق لا يجوز.